قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان الحديث عن طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام يعني أن سؤر المسلم طاهر وسؤر بهيمة الأنعام طاهر وسؤر المسلم اللعاب المنفصل عنه أو البقايا المتبقية من شربه، وكذلك طهارة سؤر بهيمة الأنعام البقرة إذا شربت من قدر وبقي منها شيء طاهر مكانها طاهر، وكذلك إذا لمستك البقرة بلسانها فخرج لعابها على ثيابك طاهر، وكذلك الجمل وكذلك الكبش وكذلك الماعز. فبهيمة الأنعام هنا عنا بها الأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والجدي والعنز والكبش والنعجة، هذه بهيمة الأنعام آثارها طاهرة وآثار بني آدم طاهر. قال: ذكر اختلافا في سؤر المشرك، والظاهر أيضا أنه طاهر، وإنما عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن المؤمن لا ينجس، أو عفوا المراد بقوله تعالى إنما المشركون نجس نجس الاعتقاد، بدليل أننا إذا صافحناهم لم نؤمر بغسل أيدينا من جراء مصافحتهم، والله أعلم. وسبب اختلافهم في أما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، ومذهب ابن القاسم وكذلك عنده جميع آثار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلى أو الإبل الجلالة والكلاب المخلى، يعني المتروكة تأكل في الزبالة ونحو ذلك. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، ثاني معارضته لظاهر الآثار، ثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فوأنه لما كان الموت من غير زكاة سبب نجاسة، هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. يقول إن الميت نجس من الحيوان، إذن مقابله الطاهر الحي طاهر، كذا يقول. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر، كذا قيسة، كلها قيسة طبعا. وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير فإنه ركس، وما هو ركس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنيه حمل قوله ركس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله إنما المشركون نجس، يعني يبين سبب اختلافهم في الخنزير مثلا، أن الله قال فإنه ركس، الركس معنى نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، صريحة في الباب. قال: وأما الآثار فإنها عرضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع، على كل ما سيذكره سبقت الإشارة إليه، والذي عندنا فيه نصوص تجعل الشخص يقول بالوجهين أو يرجح جانب النجاسة لعاب الكلب، إن الكلب إذا ولغ في إناء غسل سبعا، غسل سبعا، قيل في بعض الروايات أولهن بالتراب وفي بعضها آخرها بالتراب، والخنزير قوله فإنه ركس، والقطة النبي قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وتبدأ بعض الأقيسة، الأسد هل حكم حكم الهرة أو له حكم منفصل؟ ها؟ ستجد القولين أيضا، فمن قاله مشابه للهرة، مشابه للهرة، فعلى ذلك قوله أنه مشابه للهرة في أغلب أموره حمل سؤره على الطهارة، حمل سؤره على الطهارة. ومن قال ثم خلاف بينه وبين الهر حمل على التفصيل. نعم، أنا قلت يا إخواني هناك مسائل ترى النصوص فيها ظاهرة، والحمد لله هذه التي ترى النصوص فيها ظاهرة تجد الجمهور على ما ذهب إليه الظاهر، ظاهر النص. فعلى القطة مثلا من الطوافين عليكم والطوافات، الجمهور على طهارة سؤرها. الكلب، الجمهور على نجاسة سؤره. الخنزير، الجمهور على نجاسة سؤره. الأمور الأخرى تجد فيها الأقوال متضادة، وتجد الأقوال تكاد أن تكون متكافئة في هذا الصدد، والله أعلم. سأنتقل لذلك من هذا الباب إلى باب، الباب الذي بعده والله أعلم، الذي بعده الذي هو المسألة الخامسة، سؤر الرجل والمرأة المسلمين. اختلف العلماء في أسار الطهر، أسار الطهر على خمسة أقوال. ما المراد به؟ كان الأولى أن يقصد أن يقول فضل الرجل والمرأة، فضل الرجل والمرأة. إذا توضأ الرجل بماء من قدر، أخذ ما أخذ وتبقى في القدر ماء، أو توضأت المرأة بماء أخذت ما أخذت وبقي في القدر ماء، ما حكم الماء المتبقي؟ يسميه العلماء فضل الرجل وفضل المرأة. الفضل هو الماء المتبقي من الوضوء أو الغسل. أما فضل الرجل فلم يرد شيء صريح في نجاسته، نجاسة الماء المتبقي فهو طاهر عند الجمهور. وأما فضل المرأة فوردت فيه أحاديث ما بين صحيح وضعيف، ولذا تعددت الأقوال في فضل المرأة. فمن الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا حديث ورد في هذا الصدد على إعلال فيه. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد، يقول دعي لي وتقول دع لي، وكان هذا من الأليق به أن يكون في الباب الذي سبق، لأنه إلى الآثار أقرب منه إلى الفضل، إلى فضل الماء. وحديث ثالث أقرب إلى أن يكون في باب الآثار، الأسآر، منه إلى باب الفضل، وهو كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد، من إناء واحد جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وأن تتوضأ المرأة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أي بالمتبقي منها. في طرق مقال، لكن هل يحسن بالمجموع؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء. فعندنا حديث وضوء النبي بفضل ميمونة، والثاني أن النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة، واضح كده؟ فكيف جمع العلماء بين هذه النصوص. فريق ذهب إلى جواز الوضوء بفضل المرأة مطلقا، وضعف الوارد في النهي، وضعف الوارد في النهي. أقول فريق جوز الوضوء بفضل المرأة مطلقا، أي بالماء المتبقي من المرأة بعد وضوئها وبعد غسلها، وضعف الأحاديث التي وردت في المنع. وله وجهة في تضعيفها. وفريق عكس وقال يمنع الوضوء بفضل المرأة مطلقا للأحاديث التي وردت في النهي، وفريق قال بالكراهية، فقال النهي صرفته صوارفه من الكراهية، من التحريم إلى الكراهية. وفريق رابع قال كالحنابلة، إذا انفردت المرأة بالماء وبقي منها ماء لم يصح أن نتوضأ به. وإذا كانت المرأة مع الرجل جاز الوضوء بفضلها. فكم مذهب هي الآن؟ أربعة مذاهب، وسمى أقوال أخر بين هذا وذاك. هذا فصل الخطاب في هذا الباب. نعم. أقول ثم أقوال أخر إضافة إلى هذه الأربعة، لكن هذه الأربعة هي أصول الاختلافات. نعم. الغسل والوضوء شيء واحد. نقرأ بعض ما في هذا الباب لأنه باب ليس بالطويل. اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيف. إذن الجمهور يذهبون إلى ماذا؟ إلى النوم واليقظة. صح صح. إلى ماذا يا طارق؟ إلى طهر الماء المتبقي. طيب، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل. يعني قال وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، ما لم تكن جنبا أو حائضا. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا. وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، ومذهب أحمد بن حنبل. سبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك، أنا نذكر هذه الأمثلة حتى تعذر الفريق المخالف. قال وذلك أن في ذلك أربعة آثار، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد، هو وأزواجه من إناء واحد. والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود. الرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. حديث الأرجح فيه الإعلال. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، يعني النبي اغتسل مع عائشة أو مع غيرها من إناء واحد، هذا ثابت لا اختلاف فيه. ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه. وصح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفاري، فقال بطور الآثار على الإطلاق يعني الذي ذهب إلى طهر الأسأر على الإطلاق رجلا أو امرأة، قال إن النبي اغتسل مع عائشة من إناء واحد. وأما من رجع حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو أبو مذهب أبي محمد ابن حزم، حديث الغفاري ما هو يا أخو؟ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. فلم غربات ابن حزم أحيانا يلتزم الظاهرة، لما قال من التزامه للظاهر الذي أضحك الكثيرين أن النبي لما نهى عن البول في الماء الراكد قال ابن حزم يجوز أن تبول في كوب وتصبه في الماء الراكد، ويختلف الحكم لأن النبي نهى عن البول في الماء الراكد. وقال أيضا في الرضاعة إنما الممنوع المص الارتضاع، أما إذا صبت المرأة لبنها في كوب وشربه رجل فلا يعد ابنها من الرضاعة. هذا من غرابات واللزوم، ولا يعني ليست بغريبة يعني أن يقول إن المرأة إذا خلت تختلف عن ما إذا اجتمعت مع الزوج. قال أما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فإنه آخذ بحديث أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه عبد الله بن سرجس الحديث وحديثه معلول أيضا. قال فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي مع أزواجه من إناء واحد وتكون فيه زيادة، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة وحديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه الذي هو أبو الشعثاء قال أكبر أغلب عفوا أكثر ظني والذي يغلب على ذهني أن أبا الشعثاء حدثني هذه العلة. قال أن أبا الشعثاء طيب. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة، أما من نهى عن صور المرأة الجنب والحيض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن عمر عن ابن عمر أهمل قول الحنابلة كما هي عادته رحمه الله. نعم في نجم أي في أوسط الكلام عفوا الحمد لله. طيب بارك الله فيكم. أما اغتسال الرجل مع المرأة فجائز، ثبت في الصحيحين اغتسال النبي مع بعض أزواجه. أما الأحاديث التي وردت في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة فلا يسلم حديث منها من علة. هل ترتقي بالمجموع؟ قد يقول قائل بذلك، ولكن سينصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لحديث اغتسال النبي مع عائشة. أما النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل فالأخبار فيه ضعيف. هذا الذي انتهيت إليه والله أعلم.